مساء الخير لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. مرحبا بكم مستمعينا في جولتنا المسائية من راديو تمازوتشا ليوم الثلاثاء، وفيها تتابعون نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان، ثم النشرة بعربي جوبا والنشرة بالإنجليزية. وفي برنامج أضواء على السودان تتابعون قضية اليوم، ثم نختتم الجولة بالنشرة من السودان. كل هذا بعد الفاصل، فكونوا معنا.
والحبيب ما تفرقي
البلح نور شعر
ورمين، عيني البلح نور شعر ورمين،
يا بالراعي ليه
نور شعر ورمين.
راديو تمازوت على امتداد المناطق الحدودية.
تتابعون الآن مستمعين نشرتنا الإخبارية. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في نشرتنا الإخبارية من راديو تمازوج ليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو للعام 2024. وفي مقدمة النشرة، وزارة المالية في جنوب السودان تعلق المدفوعات لهيئات الإنفاق الحكومية، جهاز الأمن يتعهد بحماية الصحفيين وضمان حرية التعبير قبل الانتخابات، أساقفة الكنيسة الكاثوليكية يعربون عن خيبة أملهم من عدم استعداد الحكومة للانتخابات، الحزب الشيوعي محادثات نيروبي تفتقر إلى الشمولية، وتدشين مشروع إعادة تأهيل الطرق في مقاطعة ماغوي. مستمعينا إلى تفاصيل النشرة. اتخذت وزارة المالية والتخطيط في جنوب السودان خطوة غير مسبوقة بتعليق المدفوعات لهيئات الإنفاق الحكومية مع انتهاء العام المالي 2023-2024 يوم الأحد، ومع عدم طرح ميزانية جديدة على البرلمان، ظل موظفو الخدمة المدنية دون رواتبهم لعدة أشهر، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. وتواجه البلاد تضخما حادا بسبب ضعف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، وتفاقمت الأزمة أكثر عندما تعرض خط أنابيب النفط الرئيسي المسؤول عن نقل 60% من النفط الخام إلى بور السودان للانهيار في فبراير 2024، وتكافح الأسر الآن لتوفير الضروريات بسبب الزيادة الحادة في الأسعار. وأعلن ملوال تابضيو الوكيل الأول لوزارة المالية تعليق المدفوعات بموجب قانون الإدارة العامة والمساءلة لجمهورية جنوب السودان. وذكر السيد تاب في بيان صحفي تلقى راديو تمازج نسخة منه: كما تعلمون جيدا فأن السنة المالية 2023-2024 تنتهي رسميا في 30 يونيو 2024. لذلك تبلغ وزارة المالية والتخطيط جميع جهات الإنفاق وعامة الناس أنه سيتم تعليق جميع المدفوعات حتى إشعار آخر، ولن تقوم الوزارة بمعالجة المطالبات الجديدة حتى تتم الموافقة على ميزانية 2024-2025 من قبل الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية والحصول على الموافقة القانونية. وكشف وزير المالية أوو دانييل شوانغ مؤخرا عن مسودة أولية لموازنة العام المالي 2024-2025 بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 تريليون جنيه جنوب سوداني. وتتوقع الحكومة أن تغطي الإيرادات السنوية حوالي 1.7 تريليون جنيه جنوب سوداني من الميزانية، مما يترك عجزا قدره 742.9 مليار جنيه. وأكد وزير المالية على تخصيص 10% من الميزانية للقطاع الزراعي معترفا به كركيزة حيوية للاقتصاد. بينما يواجه جنوب السودان التحديات الاقتصادية، ينتظر المواطنين بفارق الصبر المزيد من التطورات في مفاوضات الميزانية، ويأملون في الاستقرار في الأشهر المقبلة. تعهد جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان بحماية الصحفيين ومنح الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير للجمهور قبل انتخابات ديسمبر 2024. وتعهد المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني ومدير العلاقات العامة دينيس جون كوماري خلال اجتماع الشهري الذي نظمته اتحاد صحفي جنوب السودان في فندق كراون بجوبا يوم الجمعة. وضم الاجتماع الصحفيين ورئيس لجنة الإعلام في الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية والمدير العام لشؤون المعلومات في سلطة الإعلام. وركز الاجتماع على بناء العلاقات بين الصحفيين وأصحاب المصلحة الآخرين مثل جهاز الأمن والبرلمان وهيئة الإعلام وغيرها قبل الانتخابات الأولى المخطط لها في البلاد. وقال رئيس اتحاد الصحفيين أويت باتريك شارليس أن اجتماع الإفطار يستهدف أصحاب المناصب الدستورية وأعضاء جهاز الأمن القومي والصحفيين لخلق علاقات عمل متناغمة. هذا وأكد كوماري أن مكتبه حريص على بناء علاقات متبادلة مع الصحفيين قبل انتخابات 2024.
We need to build our relationship with the journalists before the election. I'm ready to receive all the concern of the public, including the journalists in my department. The National Security Service will ensure that there is accorded freedom of expression and access to information are expected and exercised. I want to guarantee you this. The National Security Service will guarantee freedom of expression and freedom to access information.
من جانبه نصح أوليفر موري المتحدث باسم البرلمان الصحفيين بالتعرف على قوانين البلاد. ومن ناحية أخرى أكدت سابانا أبوي المدير العام للمعلومات والامتثال الإعلامي بسلطة الإعلام على ضرورة توخي الصحفيين الدقة عند كتابة القصص الإخبارية. وتم تنظيم اجتماع الإفطار من قبل اتحاد الصحفيين بدعم من المساعدات الشعبية النرويجية MBA. وفقا للمادة 13 من قانون الأمن القومي لعام 2014، فأن جهاز الأمن الوطني مكلف قانونا بحماية المصلحة الوطنية للبلاد والحفاظ على الأمن وحماية الدستور والنسيج الاجتماعي وسلامة شعب جنوب السودان. نشرة الأخبار مستمعينا نقرأها لكم من راديو تمازج. أعرب مؤتمر الأساقف الكاثوليك في السودان وجنوب السودان عن خيبة أملهم إذا وعدم استعداد حكومة جنوب السودان للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ديسمبر من هذا العام. وستكون هذه أول انتخابات تجرى في البلاد منذ استقلالها عن السودان في عام 2011. وفي رسالة رعوية بتاريخ 29 يونيو في نهاية اجتماع استمر يومين في العاصمة جوبا، قال الأساقفة أن الانتخابات ليست مسألة لمرة واحدة ولكنها عملية، وانتقدوا الحكومة لفشلها في الوفاء بها. وأضاف الأساقفة يتضمن ذلك العديد من العناصر بما في ذلك إنشاء مفوضية انتخابية مستقلة وترسيم حدود الدوائر الانتخابية وتسجيل الناخبين والأحزاب السياسية والمرشحين وتدريب موظفي الانتخابات والتثقيف المدني ولوجستيات التصويت في أرضنا الشاسعة التي تعاني من ضعف البنية التحتية والاتصالات والأمن وبيئة سلمية مواتية للتصويت، لكن لم يحدث أي شيء من هذا تقريبا. ومع ذلك قال الأسقف إدواردو هيبورو من إبريشية طنبورا ويامبيو أن الكنيسة تستعد لبذل ما في وسعها للمساعدة في الانتخابات المقبلة، وقال أن محادثات السلام الجارية في نيروبي يمكن أن توفر مخرجا، وحثوا القادة على أخذ هذه المفاوضات على محمل الجد. قال الحزب الشيوعي في جنوب السودان يوم الاثنين أن محادثات نيروبي تمايني بين الأطراف الغير موقعة على اتفاق السلام المنشطة والحكومة تفتقر إلى الشمولية. وفي حديث خاص لراديو تمازج أشاد جوزيف وول ماديستو الأمين العام للحزب الشيوعي بجنوب السودان بالمحادثات قائلا أنها مبادرة جيدة لكنها تفتقر إلى التمثيل المناسب للشعب. وقال وول سنكون راضين كحزب شيوعي لجنوب السودان إذا كانت مبادرة توماييني ستشمل جميع الأحزاب السياسية في جنوب السودان بما في ذلك الأحزاب أو الجماعات السياسية التي لا تستطيع القدوم والجلوس في جوبا. وقال أن مبادرة توماييني لا تحل القضايا الرئيسية التي تواجه البلاد، مبينا أن المبادرة تتحدث الآن عن عملية وضع الدستور لكن هذا ليس الوقت المناسب لذلك. وأضاف يجب أن تكون هناك حكومة تكنوقراط لتتولى الوضع بعد ذلك، ويجب حل هذه الحكومة التي لدينا الآن وتتولى حكومة جديدة السلطة بعد المفاوضات، لكن المحادثات في نيروبي ما زالت مستمرة للحفاظ على نفس الحكومة وهو ما يعني نفس الشيء. نشرة الأخبار مستمعينا نقرأها لكم من راديو تمازج. تجري حاليا أعمال إعادة تأهيل وإصلاح الطريق الذي يربط منطقة فشلا في دارية البيبور الكبرى بإثيوبيا المجاورة، وقال أوتو أوكوتي محافظ مقاطعة فشلا الجنوبية لراديو تمازج نهاية الأسبوع أنهم يعملون على تشييد الطريق لتسهيل تقديم الخدمات. وأضاف الطرق على الجانب الإثيوبي من الحدود جيدة، ولكن على جانبنا لا تستطيع المركبات القادمة من إثيوبيا أن تشق طريقها إلى فشلا لأن الطريق ليس جيدا، لذلك بدأنا في بناء طريق بطول 15 كيلومترا عبر فيام ويتبالى حتى منطقة بوي. وبين أنه عند اكتمال الطريق ستتحرك المركبات إلى فشلا مما يؤدي إلى تحسين الخدمات. وقال محافظ المقاطعة أن السكان المحليين والجيش يشاركون بشكل مشترك في أعمال البناء وهي خطوة، وصفها بأنها بادرة سلام جيدة.
في نيروبي ده في معلم اسمه بويدة عربات بتاعهم بيجي هناك في إلا بيأكلوا هناك، لكن تجاه سو السودان ده يوم ما بسيكا يعني نا دار نفتح سكة كده بتفي دروت بيدنا عشان ممكن نلقى أكل من تجاه تديمه ده يوم
من جانبه قال العميد أوروبو أوجولو دينغ قائد قوات دفاع شعب جنوب السودان في فشلا أنهم ملتزمون بتعزيز السلام في المنطقة الحدودية، وأنه كلف بعض جنوده بالمشاركة في أعمال البناء كبادرة سلام. نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. تجري الاستعدادات في ولاية قرب بحر القذال لإطلاق حملة تطعيم ضد الملاريا في 3 مقاطعات ابتداء من 3 يوليو، وقال الدكتور فرانسيس مايكل حسن وزير الصحة بالولاية لراديو تمازج أن تدريب العاملين على إعطاء اللقاح بدأ يوم الجمعة من الأسبوع الماضي. وتلقت ولاية قرب بحر القذال الأسبوع الماضي شحنة تحتوي على أكثر من 8000 جرعة من لقاح الملاريا من وزارة الصحة الوطنية في جوبا، ودعا الوزير أولياء الأمور إلى التعاون حتى يتم تطعيم الأطفال ضد الملاريا. ختام النشرة مستمعينا قدمناها لكم من راديو تمازج، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. تابعتم ما فيما مضى النشرة الإخبارية، أما الآن إلى النشرة بعربي جوبا.
مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجالتكن من راديو تمازج. وفي مختصر أخبار سيتي سام فيم عبر عن كلامته قالك تتمن في تجديد تهجمات وتجنيد من قوات جبهة تخلص الوطني. غوبودو متران وأربع غساوسا في بور ما كلمت خلافة الحاصل بينهم ما كلمت قيادة في كنيسة. أدو في برلمان عبر عن كلمتا مخاوف تتو مع كلمتا تأخير تا جراية تا ميزانية تا سنة 2024-2025. ليغو أطفال الكان اختطفوا من كابويتا الشرقية في بيبورا. نائب تحاكم ولاية شمال بحر الغزال القديم موتو بعد مو عيان لزمن طويل. مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كي جالتكن من راديو تمازوجا. هيئة مراقبة وقف إطلاق النار سيتي سام فيم عبر عن كلمتا غالكت تومون مع كلمتا تجديد هجومات وتجنيد من قوات جبهة خلاص الوطني بقيادة جنرال توماس شيريلو. قالي تجنيد حصل في مناطق في غرب واستوائية الوسطى. اللواء باتيل جيلا بيتو رئيسة عالية مراقبة وقف إطلاق النار ونسو كلام دي في زمن اجتماع تمن نمرة 43 مجلس إدارة عالية على عملو في مدينة جوبا. وزيدو قالي هجمات دي عملو لناس في مجتمعات مختلفة مع قوات المسلحة المجهولة.
Received information that attacks by unknown armed groups against individuals in different communities are on the rise. Recently, the Western Equatorial State, there was an attack involving the Izo County Paramount Chief. Citizen VM has further noted an upsurge of activities suspected to be conducted by the National Salvation Army NAS around the areas of Ye County, where recruitment of youth to NAS has been reported. Additionally, suspected NAS elements ambushed a commercial vehicle at Loka Boma in Lenya County, killed its drivers, and injured an SSPDF soldier who was escorting it. Such incidents influence the implementation of the ongoing peace process in South Sudan.
مطران الكنعينو في فترة الأخير دي مع رئيس مطارنا في كنيسة الإسقفية في جنوب السودان الدكتور جاستين بادي أراما لغو نفس تتو في نص تحديات مع كلمة استقالة مطران غوي مانون الكن مطران تأبرشية تمليك القديم خطوة دي جيبو خلافات في داخل تكنيسة في رسالة أو جواب الكاتب وجهو لمطران بادي مطران مانون علينو عن كلمة نزيلو تتو من قيادة بادي وعلنوا أن كلمت انضمام تتو مع رئيس مطارنا الكان انشاق بن أكورديتا. مطران أجيد ونس الراديو تتمازج عبر غالي سات مكان قبدو ما كلمت سجينو تتو وعربة من قساوسة تتو على وصفه غالي دي طريق الغير قانوني لأنه غالي دي في حرية إبادة. وزيدو غالي غابريل شولا نيانج نائب رئيس مجتمع تاكول نيانج غالي ياو وريتومون في سجينو توموندي. زيما جنوب السودان بدأ موازنة تسنة المالي الجديد تسنة 2024-2025 في أول من شهر دي أدو في برلمان عبر عن كلمت مخاوف تتو ما كلمت تأخير تا وزارة مالية الوطني في كلمت إعادة ميزانية. جويل نماغوك المنحزب تحرك الشعبية في معارضة ممثل تمقاطة تشويبت في ولادة بوهيرات في يوم 2 أسلو عن كلام دي في برلمان الوطني الانتقالي في مدينة جوبا. حسب كلام تتو قالي كل دول في مناطق تشارك إفريقيا قدموا ميزانيات تتمن في قدام برلماننا. خطوة دي جاء بعد يوم واحد من ما كان وزارة مالية والتخطيط كان وقفوا قروش القدفو لجهات اتفاقية السلام دي ما كانت انتهاء ميزانية تعامل مالي تسنة 2023-2024 في يوم اللحظة. حسب كلام وزارة قالي أمم بلغو معالج لأي مطالبات جديد لحد قالي كان برلمان مريرو ميزانية الجديد تسنة 2024-2025. من جانب تاني جنوب السودان يو آخر من شراكات تمن في مجموعة دول تشارك إفريقيا زي دول تا كينيا تنزانيا ويوغندا وبروندي القالي كلاسو من قدمو ميزانيات تمن السنوي لقدام تبرلمان في إقليم. منتدى منظمة المجتمع المدني في جنوب السودان عارض بشدة حاجة الأمم وصف قالي أساليب البطال المستمر الاستخدامه مع عناصر الأمنية عشان قبضوا قاعدة منظمة المجتمع المدني والصحفيين ما كلمت مظاهرة السلمية الأخير الكان بدا الكان عمله في مدينة بورا. خطوة دي جاء بعد مظاهرة الكان حصل في يوم 17 لحد في يوم 24 في شهر 6 الفادي في مدينة بور في ولاية الجنغولي مع مجموعة من نشطاء المجتمع المدني ونسوان وشباب والتجار في بيان لمن كاتبه وينو نسخته مع راديو تتمازج في يوم 2 منتدى منظمة المجتمع المدني دي أكدوا عن كلام القالي مظاهرات أو احتجاجات العمل دي قالي دي حسب قانون الناس دل عبر عن كلام مشاعر تتمن في حالات أو حاجات لا صديقة حاصل في جنوب السودان ما في ولاية جنغولي براو وطلبوا من حكومة في ولاية غالي كلمون فيكو صحفي الكان سجنو دي بأسرى فرصة.
The Civil Society Forum calls on the authorities in Jonglei State and security agents to immediately cease any further harassment or threats against civil society leaders, activists and journalists. We emphasize the importance of upholding the rights to freedom of expression and peaceful assembly as cornerstones of a democratic society.
منظمة تمكين المجتمع من أجل تقدم المعروف بسيبو في ولاية غرب بحر الغزال عريض بشدة خطوة الشلو مع مكتب إدارة حجرة في شرطة في ولاية عشان قالي فريدو رسوم للاجئين السودانيين الجري من حرف في السودان في زمن المنكان جدكالو في منتخيناكا تصريح تسافر دي عينو نسخة توما راديو تتمازج الكان تلاو في شهر 5 في سنة 2024 مع لاجئ من السودان القالي اسم تتو إلياس عبدالعزيز مصطفى ذكر فوقو قالي هو دفع قروش عبارة عن 45 ألف جنيه تجنوب السودان في زمن تسافر فرتشوديا عبد العزيز اللاجي الدكالو في مدينه واو كان مسافر لمدينه جوبا لمخيم تلاجئين من السودان منسخ منظمه تاسيبو في واو ستيفن روبو اريدو كلام دي بشده الو وصفو قال دي انتحاقات لحقوق تلاجئين روبو وصفو كلام تاع حرب في السودان كان بدا من في يوم 15 في شهر 4 في سنه 2023 دي قال دي كمان زي ما كان حاصل في جنوب السودان في شهر 12 في سنة 2013 كان كتو ناس من جنوب السودان جيري للسودان من أجل حماية ودول تنين كمان وزيدو غالي بدل ما غالي بواجهو تحم للشرطة غالي كلمون وقفو كلام دي وطلبو منهم غالي كلمون دي مساعدة لأي لاجئ في داخل جنوب السودان. السلطات في بيبرا الإدارية الكبرى في نهاية أسبوع الفات كيلين غالي أمليغو ثلاثة أطفال كان اختطفوا من مقاطعة كابويتا الشرقية في ولاية شركة استوائية في شهر 4 الفات. من بين أطفال ديل غالي في فوقو بنية وولد في عمر أقل من 13 سنة. خطوة دي جاء بعد ما كان سلطات في بيبرا الإدارية كان بدأ عمليات تفتيش تأطفال كان اختطفوا في محاولة عشان غالي دمو من ما أسر تتمن لكن قالي لحد ياسدي ما قبضوا أي زول من ناس اللي كان اختطفوا أطفال ديل في فترة الفادية. حسب كلام وزيرة إعلام أوليغو أوكور نالوس كلين قالي هدف من برنامج دي من أجل بناء ثقة وتعايش السلمي بين مجتمعات الجرانات تمن في ولاية الشركة الاستوائية وكلين قالي أطفال الثلاثة دي أسدي في تحت رعاية تا مسؤولين في بيبور وقالمون في انتظار عشان قالي بدمومون ما أسر تتمون في كابويتا الشرقية. من جانبته جينيفر نابون وزير النوع الاجتماعي وطفل ورعاية الاجتماعية في ولاية شركة استوائية كلين قالي أمليغو معلومات عن كلمة أطفال الثلاثة اللي قدل ألو طلبوا من سلطات في بيبور قالي كلمة نستمر فتشوا أطفال تنين ديل الزيادة دي. نائب تحاكم تولاية شمال بحر الغزال القديم لوال دين موتو في يوم الأحد بعد ما كان عيان لزمن طويل قالي ما مرض السرطان حسب كلمة مسؤول الحكومة في مقاطعة أويل الشرقية. حسب كلمة مصدر قالي مرهم لوال موتو في عمر 80 سنة القالي وكان دو نسوان وعدد من أطفال وكان قالي شخصية سياسي المؤثر في ولاية شمال بحر الغزال قبل وبعد استقلال تجنوب السودان. محافظة مقاطعة أويل الشرقية دين أهير ونسل راديو تتمازج يوم اتنيني وكلن قالي مرهم لوال دين كان عيان ما مرض السرطان لزمن طويل الكنشلو لحينت لإلاج وبعد ذلك رجعوا لمدينة جوبا وبعد ذلك رجعوا لمنطقة ألو كان جموتوا في يوم اللحظة.
أصل هذا وأنه رجل كبير سياسي كبير زين دول كان أصل هذا كان مريض مدهن طويل وكان تهين وجابوه قبل أيام ستوفا مباري بالنسبة عند كسارة كبيرة جدا أكيد ما بنزل ولا حاجة.
مستمعين تنا لحد هنا دي نهاية أخبار بعرب البسيط كان جالتكن من راديو تتمازج وشكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.
أهلا بكم مجددا مستمعينا ولكل من انضموا إلينا في جولتنا المسائية هذا في الفقرة الفات تابعتم نشرتنا بعربي جوبا. أما الآن إلى النشرة بالإنجليزية.
Welcome to the English News Bulletin from Radio Tamasi today, Tuesday of 2nd July 2024. But first, here are our headlines. Dialogue team drafts explanatory note on elections. RSF commander says European Union sanctions are baseless. South Sudan Catholic bishops fault government for poor election preparations. Sudanese Communist Party member rules out neutrality in Sudan war. World Bank Group names a new country manager for South Sudan. And now, the news in detail. The High-Level Committee for the Implementation of the 2018 Peace Deal and the Roadmap has announced that it has drafted an explanatory note on the status of the peace implementation and general elections. Addressing reporters after a meeting in Juba on Monday evening, the Minister of Petroleum and member of the committee, Port Kwang Chol, said they had successfully reviewed the implementation of the roadmap and will submit the final report to the principals on Wednesday. South Sudan has been formally at peace since 2018 agreement that ended a five-year conflict responsible for thousands of deaths. Elections scheduled for last year were postponed to this December, but few preparations are in place. The feasibility of December 2024 elections, the first since the country gained independence in July 2011, is increasingly in doubt. The Rapid Support Forces commander in West Darfur State, Major General Abdulrahman Juma Barakallah, has denied the claims that he has been hindering political stability and transition in Sudan and said he is willing to appear before any international body. Major General Barakallah told the Tamazi last week that the claims by the European Union Council lacked evidence. And I quote, I have opposed the war from the first day and communicated with the late West Darfur governor, Gamisa Bakar, aiming to stop the tribal strife within the 15th Division of the Armed Forces in Jenena, he stated. General Barakallah expressed his willingness to appear before an international committee and call upon the European Union Council to investigate the events in Jenena. He also accused the Sudanese Army Abdel Fattah of obstructing the political stability and civilian transition. You're listening to the English News on Radio Tamazuj. The Sudan South Sudan Catholic Bishops Conference has said they are disappointed at the government of South Sudan's lack of preparedness for the general election scheduled for December this year. It will be the first election conducted in the country since it obtained independence from Sudan in July 2011. In June 29th, pastoral message at the end of two-day meeting in the capital Juba, the bishop said an election is not one-off affair but a process and a blast the government for failing to live up to the bidding for such an undertaking. They also complained that insecurity and floods in several parts of the country could limit people's capacity to take part in the voting. Bishop Eduardo Ibaru of Tumbra Yambio Diocese said that the church is preparing to do what it can to assist with the forthcoming elections. An economist, a member of the political bureau of the Sudanese Communist Party, Dick Kabalo, has ruled out neutral stance in the ongoing war in Sudan. He emphasized that the situation demanded either support for the continuation of the war or concerted effort to end it. He pointed out that ending the war required popular decisions backing by strong international efforts to enforce ceasefire and prevent the arming of warring factions. Kabalo asserted that the international community has the technological and human resources to enforce a ceasefire and stop the funding of the warring factions with weapons. He emphasized the need to pay attention to civilians in war zones and the displaced persons living in camps and said the war-affected people needed humanitarian aid. As 1st of July 2024, Charles Antland became the World Bank Group's country manager for South Sudan, a position that will unify country-level leadership across the institutions to partner with the country's public and private sectors to deliver development results for South Sudan people. South Sudan is one of the 21st country offices transitioning to a single World Bank Group country manager or residence representative. In South Sudan, the World Bank Group works to support the country's journey out of fragility and help it achieve its long-term development aspirations. The World Bank Group's current engagement includes an active portfolio of $1.4 billion in commitments across 14 projects covering different sectors. You are listening to the English News on Radio Tamazui. Western Bargasal State Information Minister Nicholas Samuel has said that Wau Town authorities spent Saturday night rescuing shops in Zugjo Market after an electric fault. Minister Samuel told Tamazui on Sunday that the fire broke out in one of the cloth shops at 11 p.m. while it was raining. Samuel said, together with the Trinity Energy Limited, the company that supplies power in Wau, the mayor, the police commissioner, the state chambers of commerce, and the national security forces deployed extended to the market, they managed to control the fire from advancing to the next shops. Samuel pointed out that fault was caused by the heavy rainfall leakage from the roofs. The minister argued the traders in the market to avoid illegal electricity connections, but should contact the power company to provide them with qualified electricians. The board wrestling team of Jungle State has emerged victorious with commanding scores of 8-2 against the Aliab community in neighboring Lake State in a captivating results showdown held in Menkaman Town on Saturday. The spotlight was on two key matchups during the event, representing Board County Makwe Matiop, first off against the formidable Machar Matit from Aliab. The tension in the arena was palpable as the skilled wrestlers grappled for supremacy. Ultimately, it was Makwei who secured the win, demonstrating both the strength and technique. Ngong Mabior, the deputy chairman of Board County Wrestling and Cultural Association, expressed gratitude to his team for their victory. He also extended warm appreciation to the Aliab community for their hospitality. Despite the defeat, the Aliab community graciously accepted the outcome with Ayuam Garang, the head coach of the Awirial County Wrestling Association, emphasizing that wrestling transcends mere competitions. The Eastern Equatoria State Government, in collaboration with the Pajok community, over the weekend launched a road rehabilitation project in Pajok, Magui County. The project came after a Pajok community raised $35,000 for locals, intellectuals, and government to improve the 35-kilometer Ayache-Lemu road. Gildo Abala Remy, the Eastern Equatoria State Minister for Transport, Road and Bridges, while speaking at the function, said rehabilitation roads will help boost the transportation of goods and service delivery to grassroots populations. For his part, Ojok Francis, the chairperson of the Pajok community, said the initiative is entirely a community project developed by the sons and daughters of the area. You are listening to the English News on Radio Tamazui. South Sudan Justice and Constitutional Affairs Minister Justice Robin Madola-Roll on Monday tabled the United Nations Convention Against Transitional Organization Crime and Protocol, THEATU, before the Transitional National Legislative Assembly after being passed by the Council of Ministers. According to the minister, the convention adopted UN General Assembly Resolution 55 and 25 on 15 November 2000 is aimed at fighting against transitional organized crime.
The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, UNCTOC, is the main legal international instrument to fight organized crime. Transnational organized crime. It's organized crime coordinated across national borders, involving groups of individuals working in more than one country to plan and execute illegal business.
It opened for signature by member states at high-level political conferences convened for that purpose in Palmero, Italy on 12-15 December 2000 and entered into force 29 September 2003. Minister Madol said the convention is supplemented by the three protocols that targeted specific areas and manifestations of the organized crime. The rehabilitation and repair works of the road that links the Pochala area and Greater Bibura administrative area to the neighboring Ethiopia is underway. Pochala North and South often run out of necessities due to poor road networks. Otho Okoti, the Pochala South County Commissioner, told Rathamosi at the weekend that they are working on the road to facilitate service delivery. The County Commissioner said locals and the military are jointly involved in the construction work, a move he described as a good peace gesture. On his part, Brigadier Arobo Ojulu Ding, the SSPDF commander in Pochala, said they are committed to fostering peace in the border area and that he has assigned some of his soldiers to take part in the construction work as a gesture of peace. He emphasized the importance of roads in improving service delivery for both the army and the locals. You are listening to the English News on Radio Tamazuj. The South Sudan National Security Service has vowed to protect journalists and grant access to information and freedom of expression to the public ahead of the December 2024 elections. The National Security Service spokesperson and director of public relations, Dennis John Kumiri, pledged during a monthly breakfast meeting organized by the Union of Journalists of South Sudan at Juba Ground Hotel on Friday. The meeting brought together journalists, the National Security Service spokesperson, the chairperson of the Information, Communication Technology and Postal Service Committee in the Transitional National Legislative Assembly, who is also the House spokesman, and the Director General for Information and Media Compliance at the Media Authority. The UJS chairperson, Oyet Patrick Charles, said the breakfast meeting targets constitutional post holders, members of the National Security Service, and the journalists to create a harmonious working relationship. Committee highlighted that his office was keen on building a mutual relationship with the journalists ahead of the 2024 elections.
We need to build our relationship with the journalists before the election. I'm ready to receive all the concerns of the public, including the journalists, in my department. The National Security Service will ensure that the rights accorded freedom of expression and access to information are respected and exercised. I want to guarantee you this. The National Security Service will guarantee freedom of expression and freedom to access information.
According to Section 13 of the National Security Act 2014, the national security is legally mandated to protect the national interests of the country, maintaining security and protect the constitution, national social fabric, and safety of the people of South Sudan. The Minister of Finance and Planning in South Sudan has taken the unprecedented steps of suspending payments to government spending agencies at this fiscal year 2023-2024 come to close on Sunday. With no new budget table, the parliament civil servants have gone unpaid for months, aggravating the economic crisis. The country faces severe inflation provoked by the weakening of the national currency against the US dollars. The crisis was further compounded when a major oil pipeline responsible for transporting 60% of the crude oil to Port Sudan suffered a breakdown in February 2024. Families are now struggling to afford necessity due to the sharp increase in prices. As South Sudan grapples with economic challenges, citizens are actually waiting further development in budget negotiations and hope for stability in months ahead. The Communist Party of South Sudan on Monday expressed concerns over the participation of the political parties in the Nairobi peace talks, dubbed as domain initiative between the government of South Sudan and the holdout groups. Speaking exclusively to Radio Tamazu, Joseph Wal Madisto, the Secretary General of the Communist Party of South Sudan, lauded the talks, saying it is a good initiative but lacks proper representation of the people. He also said that the main initiative is not resolving the main issues facing the country. You are listening to the English News on Radio Tamazu. Authorities in Greater Bibura Administrative Area at the weekend recovered three children who were abducted from Eastern Equatoria State, Kapoita East County, in April. The recovered children include two boys and one girl, all under 13 years of age. This comes after Greater Bibura Administrative Area authorities launched an operation to hunt for the abducted children to reunite them with their families. None of the abductors has been arrested as they remain alert in the hiding. According to the Greater Bibura Administrative Area Information Minister, Uleyo Makweru Nyalaus, the initiative to recover the abductees is aimed at building trust and peaceful coexistence between the Greater Bibura Administrative Area and neighboring communities in Eastern Equatoria State.
يال بتاعتاب اللي كفوية إيس الكان أما تشيالو شارع عمنا كوما شغالين عشان ما يصلي يال لنا تقدرها نجيب ثلاثة أطفال تاب اللي كفوية قدر نصلي يال دين ومامورية ماشي تجاه بتاع لبرف تجاه بتاع مروه تجاه كل تجاه أي محل لو في جنة بتاع تفوية لا يمجرجع لازم نعيش في السلام ونفس شارع بتاع كفوية وبيبور هنا ما ديرين نعيش بكلام بتاع شوطة وسرقة وعجاب دي إن شاء الله.
on her part. Jennifer Nabongrika, the Eastern Katura State Minister of Gender, Child and Social Welfare, said they are aware of the three recovered children and urged Greater Bibore Administrative Area authorities to recover more.
We are connected and we are following up together. Even the governor is also in picture. The one they got recently, they are three, and they are in the center in Bibore town, and they are hoping to get more. According to them, they got three and they are in the town, Bibore town.
Meanwhile, Abdallah Angelo Lokeno, the commissioner of Kapaita East County, lauded the Greater Bibore Administrative Area leadership for initiative and urged them to continue looking for the remaining abducted children.
والله انا بقول كويس جدا يا رجالي 42 عدد عنده مرلف كان ما لقيت يعني ده جابوا الكان غدغو كراين دومن من سلم اليونمس لما كمان يجيبوا يال ده قلت يونمس ولقيت يال ده كله.
You are listening to the English News on Radio Tamazui. The former deputy governor of Northern Barkasala State, Lual Denkon, succumbed to cancer on Sunday evening in Juba, a senior government official in Awil East County where the late hailed from, confirmed. According to the source, the late died at the age of 80 years of age. He is reported to have been married to several wives and is survived by numerous children and was considered as influential political figures in Northern Barkasala State before and after the independence of South Sudan. Awil East County Commissioner Ding Aher Ngong told Ratamosi on Monday that the deceased lost his fight to cancer after being sick for a long time.
Got married with the Awil, cancer end, Yabo Gubal, Gubalaya, it was on by the mission, and the Kasar Gabinan, as the Mamma Zahula Hagan, and Allah Abu Jib, Allah Abu Shi, and Martha, Ulai, Dalek, and Father, the Wilto.
According to the commissioner, the deceased served as the deputy governor of Northern Barkasala State in 1994 and also served as a peace building minister and a National Congress Party NCP member of parliament in Sudan before the independence of South Sudan. In Western Barkasala State, Office of the Community Empowerment for Progress Organization, SEPO, has strongly condemned the Immigration Department office in the state for charging Sudanese refugees fleeing war in their country for travel permits. A travel permit sent by Radio Tamazi issued in May 2024 to a Sudanese refugee named Elias Abdulaziz Mustafa shows he was charged $45,000 for a travel permit. Abdulaziz, who did not find a refugee settlement in Wau, was proceeding to Juba where there is a camp for Sudanese refugees. However, SEPO office in Wau has copies of similar travel permits and this prompted the organizations to state coordinator Stephen Robo Musa to condemn the immigration office for what he referred to as a violation of the refugees' rights.
It's very unfortunate that to see a government official blind eye into this reality. So by the law, with police is supposed not to charge any refugee, because refugee, they have only one procedure. Once they have been acknowledged, but been confirmed that they're refugee, and then the only procedure, the only process that they have within the context of refugee laws, meaning that they're having the country protection where they're coming to. So, and it said for police, migration to charge them, they actually are supposed to give them the necessary assistance that they should now start regaining their life. And even the president in his statement is very clear that the South Sudanese are welcome and they should be treated as South Sudanese.
Robo condemned the eruption of war in Sudan on 15th April 2023 is akin to what happened in South Sudan in December 2013, which forced people to flee to Sudan and other countries for protection. He said the police should implement the presidential call for the people of South Sudan to welcome Sudanese fleeing their country. When conducted for comment, Western Barkasala State Immigration Office declined to comment on the matter. And finally, Bishop Canon Paul Ajith has been arrested along with four other clergymen by authorities in Bortown and Jongla State amid his headed dispute within the Episcopal Church of South Sudan over the leadership and authority. The prelate, who was recently appointed as Bishop Commissary by Primate Dr. Justin Badi, finds himself at the center of the controversy from the dispute that stems from the resignation of Bishop John Manyon, who was previously the Bishop of the ACS Malek Diocese. However, Manyon disputes the validity of his resignation, leading to a rift within the church hierarchy. In a letter addressed to Primate Badi, Bishop Manyon announced his departure from Badi's leadership and declared his alignment with renegade Archbishop Robin Akurdi. Bishop Ajith, speaking exclusively to Radio Tamazui, expressed shock at his arrest. Ajith further implicated Gabriel Pancholanyang, the deputy chairperson of the Akulanyang community, as the driving force behind his arrest. Archbishop Robin Akurdi, despite being defrocked by Primate Justin Badi in 2020, remains a powerful figure in the breakaway Bordeaux diocese. His actions have drawn attention, particularly his unauthorized consecrations of several bishops in Bor County. We have come to the end of English News Bulletin from Radio Itamasi today. Join us again on Friday this week, same time, same place for more news. Have a good evening.
كانت هذه نشرتنا بالإنجليزية مستمعينا تابعتموه من راديو تمازج. أما الآن إلى برنامج أضواء على السودان، وفيها تتابعون قضية اليوم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم. قضية اليوم تابعونا كل أسبوع على أثير راديو تمازج. وعبر قضية اليوم دوما نلتقي.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج قضية اليوم. في برنامج قضية اليوم نتناول عملية إعادة ضخ النفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية بعدما توقف بأسباب الحرب المستمرة في السودان ما بين القوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وسيكون معنا في هذا الصدد مهندس محمد صالح عثمان مدير شركة بشائر لخطوط الأنابيب البترولية.
محمد صالح عثمان المدير العام للشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول، ودي شركة طبعا خاصة بالمنتجات البترولية يعني ما النقل بتاع الخام، وأنا رئيس اللجنة بتاعت معالجة مشاكل الخط الحالي بتاع شركة بابكو، والخط ده هو المسؤول من نقل بترول للجنوب من منطقة فلج، منطقة شركة ديبوك إلى بور السودان يعني، مرورا بالجبلين و حتى مرسى التصدير نمرة 2 في بور السودان.
نعم. سعادتك لو جينا نتكلمنا عن الأوضاع العامة بالنسبة لأنابيب النفط والضرر التمت في أعقاب الحرب، يعني متى سيتم الصيانة ومتى سيمر النفط جنوب السودان إلى أراضي سودانية؟
وطبعا حاليا بترول الجنوب بتنقل عبر خطين، في خط من منطقة فلج حتى منطقة بور السودان، ودي بشائر 2 اللي هي كان اسمها بترودار سابقا والآن اسمها شركة ديبوك. الخط الثاني هو برضو بينقل الخام من مناطق يونيتي وتوماساوس والنار وسرو هجليج شركة بيتكو، وده برضو بينقل قريب 50,000 برميل من الحقول الجنوبية وهي الخاصة بشركة جبوك إلى برضو مدينة بور السودان في مرسى التصدير نمبر 1 يعني. فنحن عندنا 2 مرسى تصدير، في بشائر 1 وبشائر 2. بشائر 1 ده الخط القديم اللي كان خاص بشركة جريتر نايل وبنقول البترول من هجليج، وبشائر 2 اللي بنقول البترول من منطقة فلوج. المشاكل الأخيرة حصلت في الخط بتاع شركة بابكو وهو الخاص بنقل خام الجنوب من منطقة فلوج، والمشاكل اللي حصلت يعني يمكن كانت بسبب الحرب الدائرة في السودان، وعندنا محطات ما قدرنا نصل له، كان الحركة له كان صعب في بومينج ستيشن نمبر 3 وبومينج ستيشن نمبر 4، وما قدرنا نوصل برضو المعينات من الديزل والجازولين لتشغيل السخانات في هذه المحطات، وتوقفت السخانات والقصة سببت في انه اللاين حصل له جلين يعني يتجمد جوا الخط. وبعد ذاك يعني الناس بعد ما اكتشفت المشكلة انه حصل توقف للخط بدأت تاني من جديد تشوف يعني حلول للقصة دي، ونحن شغالين قريب 4 شهور في معالجة الخط يعني، وصلنا مراحل متقدمة ان شاء الله انه نعيد الخط لسيرته الاولى. وحضورنا هنا كلجنة انه نتفق ونتناقش مع الأخوة في وزارة الجنوب هنا، وزارة البترول في الجنوب، والشركاء برضو في الشركات في الكلفية التي ممكن نعيد بها تشغيل الخط، والالتزامات المطلوبة عشان الخط تاني يمشي بصورة جيدة وما ما 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 يحصل له نفس الضرر. وعملنا مجموعة من الاجتماعات والحمد لله توصلنا لاتفاقات كويسة إنه احتياجاتنا المفروض تتوفر من الشركات كلها اتفهمت، وبنعتقد إن الأمور ممكن تمشي كويس إن شاء الله لقدام، والخط بيعاود الإنتاج من جديد ويعاود الدخل لبترولية جنوب. القصة طبعا عملت ضرر اقتصادي كبير يعني للطرفين، يعني كان لحكومة الجنوب والشمال، يعني حتى التصدير بتاع الخام توقف لفترة بتاع قريب 4 شهور، وخسارة كبيرة يعني أثرت باقتصاد البلد هنا، والقصة ظاهرة للناس، يعني التأثير ظاهر الحدث. يعني بالنسبة لي برضو في الشمال في السودان التعريفة والفيزا اللي كان بتتاخد في موضوع النقل بتاع الخام برضو كانت قروش بتدعم الاقتصاد السوداني، برضو توقفت الفترة دي وعملت أثر كبير وضرر كبير برضو للاقتصاد.
طيب لو جينا تحدثنا عن الضرر اللي ألحقت بالمصفى جيلي، يعني يقدر بكم بالدولار وبجنيه السوداني بالنسبة كان مبالغ مالية؟
طبعا مصفى الجيلي بالنسبة لنا منطقة بقت يعني مقفولة تماما بقوات الميليشيا بتاع الدعم السريع، والزوين عندنا استاف قاعدين في المصفى، يعني في مجموعة من الاستاف قريب 200 نفر، ونحن خليناهم مخصوص في المصفى عشان الحرائق اللي بتقوم في جراء الغصف وجراء الضرب يقدروا يعني يطفوها، يعني ما تمتد تحرق بعد المصفى. الآن من الصعب تقدر تقول الضرر حجم الضرر في المصفى كيف، لأنه ما عندنا معلومات كاملة، حتى الكوميونيكيشن مع ناسنا في المصفى مقطوعة تماما، يعني ما في أي كوميونيكيشن إلا نادرا يعني، لكن من الصعب الآن تقدر تقول الضرر الحصل يعني قيمته كم وبالضبط الضرر شنو، يعني إلا إن شاء الله بعدين بعد ما تقف الحرب الناس تقدر تشوف وتقيم الوضع الحاصل كيف إن شاء الله.
طيب لو جينا تكلمنا عن مثلا استثمار في قطاع النفط في السودان في ظل الحرب، هل يحدد الاستثمار في مستقبلا يعني في قطاع النفط، وهل الحكومة لديها بديل اكتشاف غاز طبيعي بدلا عن النفط؟
طبعا السودان ورد أرض واسعة، يعني أرض كبيرة، والمناطق اللي فيها الحرب يمكن يكون مناطق غرب كردفان وجنوب كردفان وشمال كردفان، وعندنا طبعا استثمارات في المناطق دي، عندنا شركة بترو انرجي في منطقة الفولة وبليلة، واسي توقفت تماما يعني لأنه برضو اتعرضت برضو لهجوم من ميليشيات الدعم السريع، ومنطقة هجليج طبعا شغالة، نحن شغالين بننتج من هجليج وإنتاج قريب 20,000 برميل في اليوم، يعني ما عندنا مشكلة. بالنسبة للفيوتشر انفستمنت واستثمارات المستقبلية عندنا كونسيشن كثيرة، يعني في مناطق آمنة في البحر الأحمر وفي شمال السودان أولسو في وسط السودان، وأخواننا في الوزارة طبعا الناس المسؤولين من المسائل دي هم شغالين في البروموشن، يعني عندنا بلوك 15 وعندنا بلوك 12 14، عندنا منطقة الدندر دي كلها بيحصل فيها بروموشن حاليا، وأخواننا في الوزارة في قسم خاص بالترويج للمشاريع دي وهم شغالين إن شاء الله، ومع شركة سودابيت نلقى مستثمر يجي يستثمر في المناطق دي إن شاء الله.
نعم. لو جينا برضو يتكلمنا عن لأنه الطاقة البديلة للنفط في جنوب السودان ممكن يكون ياتو،
والله هو النفط ده ما عنده بديل يعني بديل كده بنفس العائد من الصعب تلقى، يعني الريسورسز طبعا في جنوب السودان كثيرة، يعني في ريسورسز زراعية في ريسورسز بتاع مينرال يعني بتاع التعدين، لكن النفط طبعا العائد بتاعه بيكون سريع، وانت عشان في الفيوتشر داير تعمل لك بديل للنفط داير لونج تيرم بلان، يعني داير لونج تيرم بلان.
الحكومة خسرت كم في ظل الحرب بعد ما المشاكل حصلت وضرر الحقد مثلا بحقول النفط في السودان، خسارة يقدر بكم؟
والله شوف هو طبعا يكفي انه يعني انت أسي بالنسبة لخطبابكو يعني الفترة اللي توقفت فيها فيها النقل يعني أربع شهور دي بالتعريفة كان معروفة في اليوم كم، فخسارة كثيرة يعني، خسارة ملايين الدولارات قد تصل مليارات الدولارات بالنسبة للسودان، وبالنسبة لجنوب السودان أكيد تكون مليارات الدولارات. بالنسبة للحقول الثانية اللي وقفت في بترو انرجي والمصفى وكذا برضو خسرنا كمية كبيرة من الخام، لأنه إنتاجنا كان أكثر من 20 يعني، كان بننتج قريب 50,000 برميل، ويعني كونك تخسر 30,000 برميل في اليوم برضو كمية من القروش ما بسيطة يعني.
نعم. أيوة. نعم. زي ما تذكرت كان عندكم اجتماع مع نظير بتاعكم في وزارة النفط الجنوب السوداني، يعني هل حددتوا صفقة زمن الانطلاق مثلا مرور النفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية أو نقل للميناء بشاير؟
انت بتتكلم عن الخط الحالي يعني الحاصل؟ طبعا احنا عملنا مجموعه من الاجتماعات الحقيقه، قبل ما نجي هنا جانا وفد كبير من اخواننا الوزاره بقياده السيد مدير اداره الوزاره الباشمهندس دينك، وبرضه جاء وفد ثاني كبير بقياده المستشار توت برضه كان جاء السودان، وكل الدسكشن كان في كيفيه يعني اعاده تشغيل هذا الخط يعني. ونحن جينا هنا برضو، اللجنة جات هنا برضو عشان زي ما ذكرت لك أول إنه نشوف الميزة اللي ممكن يتبقى تشغيل الخط والمتطلبات الواجب توفرها برضو من الشركات هنا ومن حكومة الجنوب عشان الخط تاني يعاود الانسياب بصورة آمنة وما يحصل له تاني تجمد ولا تجلط في الجسم.
نعم. بعيدا عن الحرب، ممكن تحدثنا عن حقول النفط أو الآبار الوزارة السودانية قدرت تكتشفها خلال الفترات الماضية؟
هم طبعا الفترة الماضية يعني خلال الخمس سنة الأخيرة دي ما كان في اكتشافات جديدة بالصورة المطلوبة، وكان في شغل بتاع بسموه انفيل دريلينج، يعني إنك تحفر في نطاق الشيء المكتشف أساسا يعني. وانا بتوقع يعني قدام ان شاء الله لو حصل جو مستثمرين للمربعات الجديده بيحصل اكسبلوريشن يعني جديد، ويحصل سايزميك مسوحات وكده.
نعم. نعم. سعادتك بنديك رساله اخيره للشعب السوداني وشعب جنوب السودان.
والله اكيد نحن في زيارتنا دي تلمسنا انه نحن في النهايه شعب واحد، زي ما المقوله بتقول شعب واحد في دولتين مختلفات يعني الهم مشترك يعني. الضرر الحاصل لأخواننا في جنوب السودان احنا برضو بنعاني بنفس الضرر في شمال السودان، والناس يعني very open وvery يعني زي ما يقولوا يعني في شفافية مطلقة يعني في النقاشات والتحدثات، وحتى بنتناقش نحن كبضي واحد يعني هم مشترك، وإن شاء الله الأمور تمشي كويس. الناس هسي في الفترة الأخيرة اتفهمت انه مصالح البلدين في انه الناس يكونوا مع بعض يعني في المسائل دي، نتمنى انه الامور تمشي لقدام، ونتمنى النهضه لاخواننا في جنوب السودان وبرضه النهضه لاخواننا في شمال السودان.
شكرا. نعم، كان ذلك برنامج قضيه اليوم، والحلقه تناولت عمليه اعاده ضخ نفط جنوب السودان عبر الاراضي السودانيه. يتجدد ترحابنا بكم في حلقات المقبله. في أمان الله.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
بقضية اليوم مستمعينا نصل وياكم لموعدة متابعة نشرتنا الخاصة من السودان، إذن إلى الاستديوهات.
مستمعي راديو تمازج الأعزاء أينما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي وفي الشتات، أهلا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان من راديو تمازج ليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024. أبرز عناوين النشرة: الدعم السريع، نخطط لعمليات عسكرية واسعة الأيام القادمة. مختل 8 مواطنين وإصابة آخرين بالفاشر جراء قصف طيارة مثيرة. من مقره ببورسودان، والي جنوب دارفور يصدر قرارا بإلقاء المحاكم الأهلية وإحفاء الموظفين الحكوميين. مدير شركة أنابيب بشاير السودانية، وخف نقل نفط جنوب السودان أحدث خسائر بملايين الدولارات. الخارجية السودانية تتهم الدعم باستهداف المدنيين والبنية التحتية، ومستشار حميتي ينفي الاتهامات. كشفت قوات الدعم السريع عن تخطيطها لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الأيام القادمة بعد سيطرتها على مدينة سنجا وضواحيها هذا الأسبوع، إضافة إلى جسر سنجا وبعض المناطق الشرقية بالولاية. وذكر القائد الميداني والناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في منطقة سنجا وثنار عمار سعيد لراديو تمازج أن المناوشات مع الجيش مستمرة، ولكن أكد سيطرة الدعم السريع على أجزاء واسعة من المدينة والطريق الرابط بين سنار وثنجا. وأشار عمار إلى أن نجاحهم في تنفيذ عمليتين عسكريتين في منطقة سنار أدى إلى انتصارات حاسمة، ونوه إلى أن قيادات الدعم السريع على اتصال مستمر لرسم تخطيطات وتكتيكات عسكرية اللازمة لتحقيق هذا النجاح. وأضاف أن قوات الدعم السريع كانت متواجدة في المنطقة منذ فترة ولديها مواقع تحت سيطرتها في جبل مويا بهدف قطع الطريق والإمداد بين سناري والنيل الأبيض. وأكد عمار أن قوات الدعم السريع تولي اهتماما كبيرا بسلامة المواطنين وتعمل على توفير الأمن لهم في جميع المناطق الذي يسيطر عليها. وأضاف أن الطيران الحربي التابع للجيش يقوم بقصف عشوائي على المنازل والمناطق السكنية مما يؤدي إلى نزوح السكان خاشين أن يكون ضحايا لهذه الهجمات. وأكد أن القصف يستهدف المنشآت المدنية مثل المنازل والمستشفيات، متهما الجيش بارتكاب جرائم حرب وتعهد بتقديم المسؤولين عن هذه الهجمات للمحاكمة. ونفى عمار أن قوات الدعم السريع تهدف إلى إرهاب المواطنين والاستيلاء على حقوقهم، مشددا على سعيهم لتقديم تجربة حكم مدني مثالي كما حدث في مدني وذالنجي، مع تعهده بتعميم هذه التجربة على بقية مدن السودان. وأضاف قوات الدعم السريع تعمل على تمكين المكونات المدنية من تشكيل سلطة مدنية بأنفسهم، مؤكدين بتأمين المناطق وحمايتها من المتفلتين والمخربين. وأشار عمار إلى الجهود المبذولة لتوفير المواد الغذائية والمعدات الزراعية، موضحا تأثير الحرب السلبي على المخزون الاستراتيجي للغذاء والأدوية، واتهم الجيش بمنع مرور المساعدات الإنسانية والغذائية إلى مناطق تحت سيطرة الدعم السريع مما يزيد من معاناة السكان في هذه المناطق.
والله طبعا الدعم السريع في حساباته كل الأشياء دي، يعني الدعم السريع في حساباته الموسم الزراعي، المناطق المزروعة، استقرار المزارعين، مدخلات الزراعية، الأشياء اللي كانت زمان كلها تم توفيرها سواء كان عبر ممردين، عبر البنك الزراعي، شركات متخصصة في المجال الزراعي للأسمدة، للبذور، والأشياء دي، الأشياء دي كلها توقفت لأن الأشياء دي الآن تجي عبر بورسودان.
أشار إلى استعداد قوات الدعم السريع للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الصراع، وانتقد الجيش لعدم اتخاذ قرارات واضحة وتحطيل المفاوضات مما يزيد من معاناة الشعب السوداني. وقال عمار أن هنالك فصائل في قوات مجلس الصحوة انضمت للدعم السريع، مشيرا إلى انشقاقات داخل حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، والتي قال أنها انضمت لقوات الدعم السريع بسبب توافق الرؤى والأهداف المشتركة في مواجهة الجيش وفق تعبيره. ودعا عمار إلى إنهاء الصراع وسير إلى حل سلمي، مشيرا إلى أن استمرار النزاع يعوق تحقيق السلام والاستقرار في السودان. قتل الاثنين 8 مواطنين بمدينة الفاشر وأصيب 11 آخرون جراء قصف جوي نفذته طيارة مسيرة بحي التجاني شرقي المدينة. وبحسب بيان لتنسيقية لجان مقاومة الفاشر إن المسيرة تتبع لقوات الدعم السريع، وأشار البيان إلى قتل 8 ينتمون إلى أثر واحدة، ويقاتل الجيش السوداني بجانب حركات المسلحة
الحالفة معه
مع قوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي تعتبر آخر المدن التي ما زال الجيش يتواجد بها في إقليم دارفور. وأدت المعارك إلى حركة نزوع واسعة من المدنيين، كما أسفرت أيضا عن توقف شبه تام للخدمات الصحية بالولاية بعد توقف معظم المراكز الصحية بها نتيجة القتال. وكان عدد من الدول والمنظمات الأممية قد أطلقت تحذيرات على مدار شهور ماضية من اندلاع المعارك بالمدينة نظرا للأوضاع الإنسانية. أصدر والي جنوب دارفور المكلف الجمعة بشير مرسال حسب الرسول من مدينة بورسودان قرارا بإلقاء المحاكم الأهلية بالولاية، وقال نائبه وإيقاف أكثر من 60 موظفا بالخدمة المدنية من العاملين بالولاية بحجة تعاونهم مع قوات الدعم السريع. وجاء في القرار الذي حصل راديو تمازج على نسخة منه أن نائب والي جنوب دارفور صلاح الدين موج قام بكسر قرارات الوالي المكلف من حكومة بورسودان الصادرة في الشهر الماضي، والتي تقضي بتجميد عمل الحكومة التنفيذية وإلقاء كل القرارات الصادرة من نائب الوالي والتي تشمل تشكيل المحاكم الأهلية بالولاية. كما أصدر بشير مرسال قرار إنساني قاضي بإيقاف أكثر من 60 موظفا في الخدمة المدنية بالمؤسسات الولائية المختلفة، والتي تشمل موظفي أمانة الحكومة والتخطيط العمراني وإدارة المالية والتربية والتوجيه ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والهيئة الولاية للإذاعة والتلفزيون. ويعد قرار إيقاف الموظفين بالخدمة المدنية بالولاية القرار الثاني، إذ سبقه قرار إيقاف عدد 19 موظف بما فيهم رئيس الحكومة المدنية الحالي لولاية جنوب دارفور محمد أحمد زين من وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، مع رد فعل إيقاف العامل
هيئة الإذاعة والتلفزيون بالولاية.
قال مدير إذاعة نيالا المقال الإعلامي أحمد عبد الرحيم أو عشيرة لراديو تمازج الإثنين أنه يعمل في إذاعة نيالا منذ تأسيسها في العام 1983، نشأ وترعرع فيها، ومن خلال هذه الفترة الزمنية عمل في إذاعات أخرى منها إذاعة السودانية وإذاعة الفاشر ودارفور اف ام، إلا أن إذاعة نيالا هي البيت الكبير بالنسبة له.
أنا تربيت ترعرعت في هذه الإذاعة منذ صغري منذ العام 83، وهي جزء من حياتي. عملت في عدد من الإذاعات، الإذاعة دوني أم درمان في السودان هذا الصباح، وإذاعة السلام، من مؤسسي إذاعة دارفور اف ام 90.3 وإذاعة تلفزيون الفاشر. خلال هذا التاريخ الطويل لم أعطي خدمة لجهة سوى هذه الإذاعة. هذه الحرب منذ اندلعت لم أغادر مدينة نيالا، ولأن إذا وقفة تماما ما في أي شغل نشتغله، وكنا قاعدين. إذا بي أنا تفاجأ هذا القرار، فافتكر إنه إحنا أبناء السودان وأبناء الوطن الكبير السودان هنفضل قاعدين، لكن نقول في النهاية هذا القرار الذي طلع قول الله ونعم الوكيل.
وكشف أبو عشرة عن توقف إذاعة نيالا عن البث منذ انطلاق الحرب منتصف أبريل من العام الماضي، وأضاف خلال تاريخ عمله بالإذاعات لم أحطي خبر لجهة غير الإذاعة وأقدم مادة إذاعية بطريقة علمية وبكل حيادية. قال مدير العام لشركة الخطوط أنابيب بشائر السودانية ورئيس لجنة معالجة المشاكل المتعلقة بخطوط أنابيب النفط محمد صالح عثمان أن وقف نقل نفط جنوب السودان عبر الأنابيب السودانية كلف اقتصاديات البلدين خسائر تقدر بملايين الدولارات، مشيرا إلى أن الخسائر قد تصل إلى مليارات. وكشف في ذات الوقت عن اقتراب عودة نقل وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأنابيب السودانية. وقال عثمان في مقابلة مع راديو تمازج الإثنين إن نقل النفط جنوب السودان عبر السودان يستأنف بعد توقف دام 4 أشهر بسبب الحرب، موضحا أن ذلك سيتم عقب سلسلة من الاجتماعات مع وفد من حكومة جنوب السودان وشركات النفط. وأوضح أن الحرب الدائرة في السودان أدت إلى تحطيم خطوط أنابيب، خاصة خط بشائر 2 الذي ينقل النفط من منطقة الفلوجة في ولاية أعالي النيل إلى ميناء بورسودان. وبحسب عثمان فقد أدت تجميد النفط الخام داخل الأنابيب بسبب توقف المدافي إلى توقف العمليات، مؤكدا استمرار العمل على إعادة تهيير الخطوط. وأضاف تم إحراز تقدم ملحوظ، من المتوقع إعادة تشغيله كاملا خلال 4 أشهر. وأشار عثمان أن خط بشائر 1 المملوك سابق للشركة النيل الكبرى ولا يزال يعمل وينقل النفط من منطقة هجليج، بينما يعاني خط بشائر 2 من مشاكل بسبب الحرب. وأضاف أن الحكومة السودانية تعمل على استثمار مناطق أكثر أمانا في البلاد لتعزيز إنتاج النفط. فيما يتعلق بالإصفاء الجيلي، أشار عثمان إلى أنها تعرضت لأضرار بالغة نتيجة لعمليات عسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ويوجد حاليا أكثر من 200 موظف في المصفاة لمراقبة الحرائق الناجمة عن القصف وإطفائه، ولكن صعوبة الوصول إلى المصفاة وتقييم الأضرار المالية بدقة ما زال قائما. وأكد عثمان أن توقف صادرات النفط أثر بشكل كبير على الاقتصادين السوداني وجنوب السودان، مما أدى إلى خسائر تقدر بملايين الدولارات وربما تصل إلى مليارات الدولارات. وأشار إلى أن الاجتماعات مع وفد جنوب السودان قد أسفرت عن اتفاقات لإعادة تشغيل خط الأنابيب، مما سيعيد الدخل لحكومة جنوب السودان ويخفف من الأزمة الاقتصادية بين البلدين. وفي ختام حديثه دعا عثمان الشعبين السوداني وجنوب السودان إلى تعزيز التعاون بينهما، مؤكدا أن مستقبل البلدين يحتمد على التعاون والشراكة في مجال النفط لتحقيق المصالح المشتركة. اتهم وزير الخارجية السوداني قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين في قرى ومدن ولاية النار، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 مدني في قرية جبل موية وضواحي مدينة سنار، بالإضافة لاستهداف البنية التحتية، فيما نفى مستشار قوات الدعم السريع هارون مديخير تلك الاتهامات. قالت الخارجية في بيان الاثنين أن مدينة سنجا تعد من أكبر تجمعات النازحين تعرضت لاحتداء وحشي قبل الميليشيا مما أدى إلى نزوح جماعي للسكان بعد عمليات تصفية للمدنيين والنهب واثق وإخلاء قطري للسكان من منازلهم وفق بيان الخارجية. واتهمت الوزارة قوات الدعم السريع بتحويل مستشفى سنجا إلى سكن عسكرية تستخدم لشن هجماتها على المدنيين مما يفقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. وأضاف لم تقتصر أعمال العنف على ولاية سنار بل امتدت إلى الخرطوم بحري حيث فجرت الميليشيا جزءا من جسر الحلفاية مما يعكس نهجهم المستمر في تدمير البنية التحتية. وأدانت الخارجية صمت المجتمع الدولي على جرائم الدعم السريع واتهم بعض الدول في المناطق بدعم لقوات الدعم السريع. وناشرت الوزارة بضرورة تدخل الدول العاجل ليخفي معاناة المواطنين وحماية حقوقهم الأساسية. من جهته نفى مستشار الدعم السريع هارون مديخير اتهامات الجيش السوداني وقواتهم بتدمير جزء من جسر الحلفاية الرابط بين مدينتين أم درمان والخرطوم. وصف في حديثه لراديو تماسك بيان الجيش الذي اتهم فيه قوات الدعم السريع بتسببها بأضرار بالجسر بأن لا قيمة له، متهم القوات المسلحة بالأحداث وقال هذا هو منهجهم وسبق أن دمرت القوات المسلحة كوبري شمبات.
التدمير ده من القوات المسلحة هي دمرت الكوبري وده منهجر هي ماشي فيه، يعني هي قبل كده دمرت الكوبري بتاع شمبات والآن دمرت الكوبري بتاع الحلفية اتجاه الشرقي، متوقع تدمر كل الكباري الآن موجودة في الخرطوم. نحن طبعا يعني بنرفض الكلام ده جملة وتفصيل، نحن أصلا ممكن نكسر كوبري وما عندنا الآلية اللي بتكسر الكباري.
وأضاف من المتوقع تدمير كل الكباري في الخرطوم مشيرا إلى أنهم لا يملكون قدرات عسكرية التي تمكنهم من تدمير الجسور. أعلنت أسرة الصحفي تاج عثمان عن فقدانه يوم الأحد أثناء اندلاع المعارك المحتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة سنجا بولاية ثنار. وعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إذا سلامة الزميل تاج عثمان، داعيا جميع الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود للعثور عليه وضمان سلامته. كما دعت النقابة جميع الصحفيين إلى توقي الحذر أثناء تغطيتهم للأحداث في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة. وتشير النقابة إلى أن التاج عثمان يعد أبرز الصحفيين السودانيين حيث شغل منصب رئيس قسم التحقيقات في عدد من الصحف السودانية من بينها الرأي العام والحراك السياسي. مستمعين الأعزاء نكون وياكم قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، في أمان الله وحفظه ورعايته أبقوا عافية.
بالنشرة الخاصة من السودان مستمعينا نحن بنكون وصلنا لنهاية جولتنا المسائية من راديو تمازوج. وللمزيد مستمعينا تابعوا موقعنا على الانترنت www.radiotamazuj.org وصفحتينا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومنصة إكس. دمتم في أمان الله.